أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى بنا الكلام إلى بيان الفرق بين عباد الله المخلصين وغيرهم. قلنا بأن هؤلاء أي عباد الله المخلصين يحق لهم أن يصفوا الله وأن يحمدوه وأن يثنوا عليه بشهادة قوله تعالى: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. ولكن غير هؤلاء فإنه لا يحق لهم أن يصفوا الله سبحانه وتعالى إلا مشفوعا بالتسبيح والتنزيه. وبينا فيما سبق لماذا أجيز للطبقة الأولى ذلك ولم يجز لغيرهم ذلك. قلنا بأن الطبقة الأولى وهم عباد الله المخلصين، هؤلاء عندما يثنون على الحق سبحانه وتعالى وعندما يصفون الحق سبحانه وتعالى فهذا ليس ثناء ووصفا منفصلا عن ثناء الحق سبحانه وتعالى، فإن هذا اللسان هو لسان لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هذا اللسان لسان حق، لسان إلهي، ومن هنا يجاز له أن يصف الحق سبحانه وتعالى. وهذا بخلاف غيره، بخلاف غيرهم فإنهم ليست لهم هذه الحالة وهذه الدرجة من الفناء والإخلاص والعبودية لله سبحانه وتعالى، ومن هنا لا بد أن يكون حمدهم دائما مشفوعا بالتسبيح والتنزيه. فلهذا بقي مقطع من العبارة نقرأه حتى ننتقل إلى الآية أو الكلمات اللاحقة في الآية. قال: وأما غير هذه الموارد، يعني غير عباد الله المخلصين، وأما غير هذه الموارد فهو تعالى وإن حكى الحمد عن كثير من خلقه بل حكى الحمد عن جميعهم، كقوله تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم، وقوله: ويسبح الرعد بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وقوله: ويسبح الرعد بحمده، وقوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. إلا أنه سبحانه شفع الحمد في جميعها بالتسبيح، بل أكثر من ذلك قدم التسبيح على الحمد، بل جعل التسبيح هو الأصل، مو يحمدونه مسبحين، لا، يسبحون بحمد ربهم، فجعل الأصل هو التسبيح ثم حكى الحمد عنهم، بل جعل التسبيح هو الأصل في الحكاية وجعل الحمد مع التسبيح، وذلك أن غيره تعالى لا يحيط بجمال أفعاله وكمالها كما لا يحيطون بجمال صفاته وأسمائه التي منها جمال الأفعال، أيضا لا يحيطون بذلك. لا يقول قائل منكم بأنه كل الموجودات أمرها كذلك، أقول نعم، ما دامت هذه الموجودات ترى لوجودها شيء في قباله فيكون من قبيل المحدود في قبال المطلق، ومن هنا الحمد يكون حمدا ماذا؟ محدودا، لا يليق بساحة قدسه سبحانه وتعالى. ولكن هذا الموجود إن فنى عن ذاته فلم ير في دار الوجود إلا الحق سبحانه وتعالى. يعني هذه القضية أينما تولوا فثم وجه الله صار له أمرا عيانيا أمرا حسيا. أنت الآن كيف ترى النور؟ ولا يمكنك أن تغيب عنه أو أن تنساه أو أن تغفل عنه. أولئك أيضا صار عندهم حضور الحق سبحانه وتعالى بهذه الدرجة أنه لا يمكن أن يغيبوا عن الحق أو يغيب الحق في أنفسهم، بل الحق سبحانه وتعالى دائما حاضر معهم وهم مع الله سبحانه وتعالى. هذه الحالة بعد الإنسان لا يرى لنفسه شيء، وإنما كل شيء يراه لله سبحانه وتعالى، لأن القرآن صريح أينما تولوا فثم وجه الله. ولكن أنا وأنت عندما نرى الأشياء قد نلتفت إليه سبحانه وتعالى وقد نغفل عنه سبحانه وتعالى. والشاهد على الغفلة أننا نحتاج دليل لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى. خب لو كان الله حاضرا كحضور هذا النور الحسي، هم كان يحتاج إلى دليل أو لا يحتاج إلى دليل؟ جنابك تقيم دليل على أن الشمس طالعة أو لا تقيم دليل؟ ها؟ لماذا لا تقيم دليلا؟ ها؟ لماذا؟ لأنها حاضرة موجودة بالعيان بالحس بالمشاهدة. وجود الحق سبحانه وتعالى أيضا حاضر عندك بهذه الدرجة أم لا؟ من يستطيع أن يدعي أن الله حاضر عنده بهذه الدرجة؟ لو كان كذلك لما احتجنا إلى إقامة الدليل، وإقامة الدليل من الواضح عندكم ليس إلا فرع غيبوبة ذلك المقام عليه الدليل، غيابه. وإلا لو كان حاضرا أنت لا تحتاج إلى إقامة الدليل لوجود الحاضر، وإنما تقيم الدليل لماذا؟ للغائب لا للحاضر. هؤلاء وصلوا إلى درجة أن الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنهم ولا يغيبون عنه. عندها من الواضح بعد هؤلاء لا يرون لوجودهم أي شيء، وإنما كل شيء يرونه بالله سبحانه وتعالى. فلهذا ورد في الرواية عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام: لا يعرف مخلوق مخلوقا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه المعرفة الحقيقية، المعرفة الحضورية، المعرفة الشهودية. وإلا المعرفة الحصولية يمكن أن تحصل للإنسان من غير معرفة الله سبحانه وتعالى. على أي الأحوال، قال تعالى: ولا يحيطون به علما، فما وصفوه به فقد أحاطوا به وصار محدودا بحدودهم. لأنه يرى لنفسه وجود في قبال وجوده سبحانه وتعالى، ومن الواضح أن هذا الوجود وجود محدود، فإذا وصفه بشيء هذا الوصف أيضا يكون وصفا محدودا. إذا كان وصفا محدودا بعد لا يليق بساحة قدس الحق سبحانه وتعالى. كلما ميزتموه بأوهامكم فإنه مخلوق مصنوع مردود إليكم. إلا الحق إلا أولئك الذين صار الحق لسانهم. فما وصفوه به فقد أحاطوا به وصار محدودا بحدودهم، مقدرا بقدر نيلهم منه سبحانه وتعالى. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. من الواضح بأن الذي أخذ قليلا من الماء يستطيع أن ماذا؟ أن يحكي وأن يصف لك ذلك المقدار القليل، ولا يستطيع أن يحكي لك أكثر من ذاك الذي حصل عليه. بقدر نيلهم منه فلا يستقيم ما أثنوا به من ثناء إلا من بعد أن ينزهوه ويسبحوه عما حدوه وقدروه بأفهامهم. قال تعالى: إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. التفتوا جيدا، مو النسبة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى نسبة العالم والأعلم، بل نسبة العالم وغير العالم. وكم فرق بين أن تكون النسبة نسبة العالم والأعلم، وأن تكون النسبة نسبة ماذا؟ نسبة التناقض، مو الأفضلية. هو عالم وأنا لست بعالم، فكل ما نعلمه عندما نضعه في القياس إلى علم الحق فهو علم أو يكون جهلا؟ يكون جهلا إلا إذا كان ذاك العلم مرتبط بعلمه سبحانه وتعالى، مؤيد من قبله سبحانه وتعالى، يوجد شاهد عليه من كلامه سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأما المخلصون من عباده، هذا بالنسبة إلى عموم الطبقات، عموم الموجودات غير المخلصين. وأما المخلصون من عباده تعالى فقد جعل حمدهم حمده تعالى. أساسا هذا اللسان ليس لسان المخلص، وإنما هو لسان من؟ لسان الحق على لسان هذا المخلص لله. فقد جعل حمدهم حمده تعالى، وقد جعل وصفهم وصفه تعالى. الله يحق له أن يصف نفسه أو لا يحق له؟ وقد جعل حمد هؤلاء ووصف هؤلاء وصفه لنفسه وحمده لنفسه، حيث جعلهم مخلصين له بالفتح. فقد بان أن الذي يقتضيه أدب العبودية أن يحمد العبد ربه بما حمد به نفسه، ولا يتعدى عن، كما في الحديث الذي رواه الفريقان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فقوله في أول هذه السورة الحمد لله تأديب بأدب عبودي. ما كان للعبد أن يقوله، يقول هذا الكلام، لولا أن الله تعالى قاله نيابة وتعليما لما ينبغي الثناء به. هذا فيما يرتبط بقوله الحمد لله. خب، الحمد اتضح، اللهم أيضا اتضح في الأبحاث السابقة. شوفوا التعبير: الحمد لمن؟ الحمد لله. خب، اللهم قلنا هذا المقام، هذا الاسم الجامع لكل صفات الجمال والكمال والجلال، يعني الذات المتحيثة بحيثية جمع الصفات والكمالات وكل جمال في هذا العالم. فإذا كان جامعا لكل شيء فيكون الحمد مطلقا له سبحانه وتعالى. وإلا لم تقل الآية الحمد للرازق مثلا، الحمد للغفار مثلا، مع أنه جميعا أسماء الحق سبحانه وتعالى، وإنما قالت ماذا؟ الحمد لله. والله كما قلنا فيما سبق وبينا هو الاسم الجامع لكل صفات الجمال والكمال. إذن ما من جمال إلا ومنشأه في هذه الذات، ما من جلال، ما من كمال إلا ومنشأه في هذه الذات المتحيثة بهذه الحيثية. الكلمة الأخرى الموجودة في هذه الآية المباركة قوله الحمد لله رب العالمين. فما هو المراد من الرب؟ هب أنت عندما ترجع إلى اللغة تعطينا معاني متعددة لهذه الكلمة. قد تقول المراد من الرب يعني المالك، وقد تقول المراد من الرب يعني المربي، وقد تقول المراد من الرب يعني الصاحب ونحو ذلك. ولكن هذه الكلمة عندما نصف الحق بها سبحانه وتعالى ونسميه الرب، فما هو المراد من هذا الاسم الشريف؟ نحن توجد عندنا حيثيتان، التفتوا جيدا. الحيثية الأولى نعبر عنها حيثية كانت تامة، الحيثية الثانية نعبر عنها حيثية كان ناقصة. وإن شئت فقل توجد عندنا حيثية الإيجاد وحيثية الهداية بعد الإيجاد. أنت مرة توجد الشيء ومرة تحاول أن تربي ذلك الشيء. ما معنى تربي؟ تهدي ذلك الشيء للوصول إلى كماله المطلوب، لأنه هذا الشيء الذي أوجدته لك غاية من خلق هذا الشيء أو ليست لك غاية؟ لك غاية. إذن لابد أن تأخذ بيد هذا الموجود الذي أوجدته لكي يصل إلى المطلوب الذي من أجله خلقت هذا الموجود. هو القرآن صريح في هذا المعنى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن بينت أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى كما هو محقق في محله. إذن الخالق من؟ الخالق هو الله. له غاية أو لا توجد هناك غاية لهذا الفعل؟ نعم توجد غاية، وهو أن يصل هذا الإنسان إلى مقام العبودية لله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم في آية أخرى كما ذكرنا في أبحاث في محلها، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن توجد الغاية الأولى هي العبادة، وبعد العبادة لابد أن يصل الإنسان من العبادة إلى ماذا؟ إلى مقام اليقين. فالآن نحن ما عندنا علاقة بالغايات المترتبة على وجود الإنسان. نحن في أبحاث سابقة بينا بأن الغاية الأساسية التي يطلبها الإنسان هي الوصول إلى القرب الإلهي، هذه هي غاية الإنسان. الآن خلق الإنسان، ولكنه كيف يصل هذا الإنسان إلى الغاية التي من أجلها خلق؟ يحتاج إلى هداية أو لا يحتاج إلى هداية؟ يحتاج إلى من يريه الطريق أو لا يحتاج إلى من يريه الطريق؟ يحتاج إلى من يأخذ بيده في هذا الطريق أو لا يحتاج إلى من يأخذ بيده؟ ها؟ من الواضح بأن الإنسان مهما بلغ فإنه لا يكتفي بعقله، وإنما بالإضافة إلى العقل يحتاج إلى أنواع من الهداية. فلهذا نحن ذكرنا في أبحاث علم الكلام الهداية على أقسام متعددة. تارة الهداية هي الهداية التكوينية العامة، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وتارة هي الهداية الفطرية، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. هذه أيضا هداية، أن الفطرة فطرة التوحيد فألهمها فجورها وتقواها، هذه هي الفطرة. وثالثة أن الهداية هداية تشريعية، أرسلنا مبشرين منذرين، هداية تشريعية إراءة الطريق. ورابعة أن الهداية هداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب، يعني أن يأخذ بيد الإنسان للوصول إلى المطلوب. هذه كلها لهدف واحد، وهو إيصال الإنسان إلى الغرض، إلى المطلوب، إلى الغاية التي من أجلها خلق. خب هذه الهدايات التي أعطيت للإنسان لها مستلزمات، من مستلزماتها أن ينزل أنبياء، من مستلزماتها أن يرزق الإنسان، من مستلزماتها أن يعطيه الاختيار، من مستلزماتها أن يجعله مختارا في هذه الحياة، من مستلزماتها أن يوجد في وجوده استعداد يخرج الشيء من القوة ماذا؟ إلى الفعل. من مستلزماتها أمورك، من مستلزماته أن يعده بالجنة، من مستلزماته أن يخوفه بالنار، ومن وعشرات المستلزمات. هذه كلها نحتاج إليها لكي يأخذ بيد الإنسان يخرجه من القوة إلى الفعل، يخرجه من النقص إلى الكمال، يوصله إلى المطلوب وإلى الغاية التي من أجلها خلق. فنحن نحتاج إلى أن يخلق هذا العالم ويجعل هذا العالم كله في خدمة من؟ ها؟ سخر لكم ما في الأرض جميعا، بل سخر لكم ما في السماوات والأرض. هذا التسخير، تسخير السماوات والأرض لأجل الإنسان، خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي. إذن هذا داخل ضمن الهداية، ضمن الهداية لإيصال الإنسان إلى المطلوب. وإلا إذا لم يكن إيصال الإنسان إلى المطلوب هي الغاية، لا معنى لأن يجعل كل شيء في خدمة الإنسان، لا معنى لأن يجعل كل شيء المحور فيه ماذا؟ خدمة الإنسان. إذن لابد أن يخلق له كل شيء يكون مقدمة لإيصاله إلى المطلوب. إذن يوجد رزق، توجد رحمة خاصة، وتوجد جنة، وتوجد نار، ويوجد ثواب، ويوجد عقاب، ويوجد وعد ووعيد واختيار وعشرات الأمور. هذه كلها الله سبحانه وتعالى لابد أن يوفرها للإنسان أو لا؟ وأنت عندما تأتي إلى كل واحدة من هذه الأمور التي يوفرها، نجد أن اسم من أسماء الحق هي التي توفر ماذا؟ ذلك الشيء. يعني الرحمة الخاصة توفر شيء، الحكمة توفر شيء، الغفار يوفر شيء، العقاب، الانتقام يوفر شيء، ولكن جميعا في خدمة من؟ في خدمة هداية الإنسان للوصول ماذا؟ إلى المطلوب. هذه المجموعة، أي المجموعة التي تكون بصدد هداية الإنسان للوصول إلى المطلوب، هذه المجموعة لها حيثية في الذات، هي حيثية الربوبية. إذن من هنا يتضح أن حيثية الربوبية من الأسماء الكلية ومن الأسماء الجزئية، ها؟ من قبيل الرزق والإحياء والإماثة، لو من قبيل الأسماء الكلية، من قبيل الله مثلا، أي منهما؟ ها؟ من قبيل الأسماء الكلية، لأن الرزق والإحياء والإماتة والقابض والبسط ونحو ذلك، هذه الأسماء جميعا كلها في خدمة من؟ كلها في خدمة هذا الإنسان للوصول إلى ماذا؟ للوصول إلى المطلوب. هذه جميعا القرآن الكريم يعبر عن مجموعة هذه الأسماء التي هي بصدد إيصال الإنسان إلى الغرض الذي من أجله خلق. هذه المجموعة نسميها مقام الربوبية في الحق سبحانه وتعالى. ومن هنا نحن في أول البحث قلنا بأنه عندنا حيث كانت تامة، يعني أصل الإيجاد، وعندنا حيثية كان ناقصة، يعني هذا الموجود كيف نوصله إلى المطلوب. هذا الموجود لكي نوصله إلى المطلوب نحتاج إلى تربية، نحتاج إلى ربوبية، والحق سبحانه وتعالى هو رب العالمين، فهو الذي يوصل الجميع إلى المطلوب. ولكن بعضهم مع توسط اختيارهم وبعضهم لا بتوسط اختيارهم. الذي يوجد عنده التكليف فبتوسط الاختيار، والذي لا يوجد عنده التكليف بالغرائز، لا ولا بتوسط، لا بتوسط الاختيار. والآن نحن بحثنا أين؟ بحثنا في أولئك الذين الله سبحانه وتعالى يربيهم ويهديهم للوصول إلى المطلوب، ولكن بتوسط الاختيار. واضح هذا المطلب؟ فلهذا هذا المطلب بهذا النحو الذي أشرنا إليه حتى لا يضيع حق أحد، هذا المطلب بهذا النحو أشار إليه السيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه في مواهب الرحمن. الحق والإنصاف، أنا أذكر كلمة هنا في حق السيد السبزواري وفي حق هذا الكتاب القيم، كتاب مواهب الرحمن، الحق والإنصاف، ليتبادر إلى ذهن البعض بأنه كل ما ينبغي أن يقال في التفسير ذكره السيد الطباطبائي. لا لا، ليس الأمر كذلك، وإنما هناك نكات إضافية موجودة في هذا التفسير القيم، بل ينقل بعض أهل الخبرة وأهل الثقة أيضا بأنه السيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه كان قد عرض هذا الكتاب على صاحب الميزان وسأل منه أنه أطبع هذا الكتاب أم لا، قال له بلي أطبع، فيه هواي مطالب أكثر مما أنا ذكرت في كتابي الميزان. فلهذا هو رحمة الله تعالى عليه في المواهب الجزء الأول صفحة صفحة 26 من الجزء الأول يقول: لهذا الاسم وهو رب. هذا الاسم طبعا مرة مقصودنا الاسم يعني اسم الاسم يعني اللفظ، وأخرى مقصودنا ماذا؟ الاسم الذي هو العين الخارجية يعني الذات المتحيثة بهذه الحيثية. يقول: لهذا الاسم وهو رب الشريف، لهذا الاسم الشريف منزلة عظيمة في الكتب السماوية سيما القرآن المهيمن على جميعها، فهو من أمهات الأسماء المقدسة كالحي والقيوم، بل هو الأم. طبعا هو الأم مطلقا، بل هو الأم في الأسماء الفعلية لا الأم في الأسماء الذاتية، وإن كان في العبارة إيهام أنه هو أم الأسماء الأعم من الذاتية والفعلية، لا هو أم الأسماء. أين أم الأسماء الفعلية لا أم الأسماء مطلقا؟ لأنه ينطوي فيه الخالق والعليم والقدير والمدبر والحكيم وغيرها. هسه هذه خالق عليم قدير، هذه بأي معنى تنطوي؟ أيضا الجزئية منها تنطوي، مو الكلية، وإلا من الواضح أن القدرة قبل الرب، لأنه بالقدرة كانت تامة يعني الإيجاد، مو أنه متفرعة. فإنه غير الخلق كما يستفاد من قوله تعالى: رب السماوات والأرض الذي فطرهن. وقد ذكر بعض المفسرين إلى أن يصل إلى هذا: فالتكوين شيء، وتنظيم عالم التكوين بتربيته على النظام الأحسن شيء آخر. هذا من المطلب. فالتكوين الإيجاد شيء، ولكن تربية هذا الموجود لإيصاله إلى الكمال المطلوب بعد ماذا؟ شيء آخر. ومن هنا تختلف التربية والربوبية من مورد إلى مورد آخر. الربوبية واحدة، ولكن متعلق الربوبية واحد لو متعدد؟ لا، هنا قد نحتاج إلى 10% من العناية والهداية، وهنا نحتاج إلى 20% من العناية والهداية، وهنا نحتاج إلى 90% من العناية والهداية، كل بحسبه. الآن أنا أضرب لكم مثال: أنتم الآن في درس، عندك 100 طالب يحضرون عندك أقل أو أكثر، وتجد أن بعض الطلبة هو يشتغل ويتعب نفسه في البحث من الآخرين، عنايتك به أقل أو أكثر؟ ها؟ تعتني به أكثر أو لا تعتني به أكثر؟ شنو معنى تعتني به أكثر؟ شنو معنى؟ معاني متعددة. يعني إذا احتاج ماليا، عندك قدرة مالية أن تسد حاجة، تسد حاجة. إذا احتاج أنه تفسر له عبارة، تفسر له عبارة. إذا سألك سؤال، تجيب سؤال. إذا جاءك إلى البيت، تعتني به، وهكذا. أما إذا وجدت لا طالب لا يعتني بالدرس، أنت تعتني به أو لا تعتني؟ ها؟ اعتناءك يكون بقدر أحسنت بهذا المقصد. كذلك في نظام التكوين، الله سبحانه وتعالى جعل من سننه ذلك، قال: الذي يعتني بأوامري ونواهي، فأنا أيضا عندي بي عناية خاصة، والذي لا يعتني، ها، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. النتيجة ذاك نتيجة قوانين إلهية، الله سبحانه وتعالى جعل نظام التكوين على هذا النحو. أنت تعتني بي يعني تعتني بأحكامي، يعني تعتني بأوامري ونواهية. طبعا هذه منفعتهم كلها ترجع ماذا لك؟ لا لله. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. إن اعتنيت، ومن يتق الله يجعل له نورا أو مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نور على نور، هو نور عنده، ولكنه هذا النور الثاني يأتي ماذا؟ على النور. ها، لا، وإلا إذا ما عنده نور، هذا النور، النور الأول ما عنده، النور الثاني يأتي أو لا يأتي؟ لا يأتي. نور على نور يثبت الله الذين آمنوا. هذه قوانين التي يعبر عنها القرآن دائما بالسنن: سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. أنا بيودي الإخوة يطالعون هذا المطلب، لأنه 4-5 صفحات أكو مطلب في كلمة اسم الرب، ويشير إليها السيد رحمة الله تعالى عليه. هسه خل نقرأ. ولكنه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه سواكم مطلب سيد العلامة. سيد العلامة يشير إلى المطلب ولكن يشير إليه تلميحا لا تصريحا، يرجع الرب إلى المالكية، يرجع الرب إلى المالكية، ثم يدخل في بيان المراد من المالكية. يقول المالكية على قسمين، مالكية اعتبارية ومالكية تكوينية حقيقية. أما المالكية الاعتبارية فهذه هي المالكية الموجودة، أنك تملك الكتاب، تملك البيت، لا تملك الفرس، لا تملكك. وهذه مالكية إنما وضعت في ظرف المجتمعات لتنظيم حياتهم، وإلا لا توجد هناك علقة تكوينية بين المالك وبين المملوك، بل علقة اعتبارية وضعية وضعها العقلاء لتنظيم الحياة بشهادة أنها قابلة للاتصال وللانفصال، ولو كانت علقة تكوينية غير قابلة للاتصال والانفصال. يترتب على هذه العلقة الاعتبارية جملة من التصرفات. أنت إذا كنت مالكا للكتاب يحق لك أن تبيع الكتاب، يحق لك أن تنتفع بالكتاب، يحق لك أن تعير الكتاب، يحق لك أن تؤجر الكتاب، وممنوع أن تجمل من التصرفات التي منع عنها الشارع، وهي التصرفات السفهية مثلا، التصرفات الإسرافية مثلا. أنت تستطيع أن تتصرف في مالك تصرفا إسرافيا أو لا تستطيع؟ لا يحق لك، مع أنك مالك، ولكن الملكية ملكية ماذا؟ اعتبارية، لها حدود من حيث الجواز وعدم الجواز. هذه في الملكية الاعتبارية. أما في الملكية التكوينية، مرادنا من الملكية التكوينية أن المملوك قوام وجوده قائم بالمالك. يعني لو لم يكن المالك موجودا لما كان المملوك موجودا في هذا العالم. فهنا مالكية، ولكن مالكية جعلية ومالكية تكوينية. ها؟ مالكية تكوينية، مالكية واقعية حقيقية، بنحو يستحيل أن ينفك ذلك المملوك عن المالك. أنا أضرب لك مثال، أنت انظر إلى هذه الصور التي تقوم في نفس الإنسان. أنت الآن تصور مرقد الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في ذهنك. هذه الصورة التي تصورتها في ذهنك قائمة بك أو ليست قائمة؟ ها؟ قائمة، ولكن قيامها بك قيام اعتباري لو قيام تكويني حقيقي. لأنه لو كان قيامها قيام اعتباري كان يمكنها أن تبقى ولو كنت غافلا عنها، مع أنك بمجرد أن تغفل عنها تبقى أو تعدم تلك الصورة. ها؟ الصورة التي في ذهنك الآن إذا غفلت عنها تبقى أو تعدم؟ تعدم، لا تبقى. وهذا معناه أن ذلك الوجود قائم بك، إذا التفت إليه موجود، إذا غفلت عنه موجود أو معدوم، مع أنه الوجود الاعتباري والمملوك الاعتباري ليس كذلك، سواء كنت ملتفت إليه أو لست ملتفتا إليه، سواء كنت موجود أو معدوم، ذلك المملوك موجود أو غير موجود. وهذا بخلافه في المملوك الواقعي التكويني، فإنه ما دام المالك موجود فإن المملوك موجود، أما إذا عدم المالك فإن المملوك موجود أو معدوم، يكون معدوما. وهذه هي رابطة العلية والمعلولية. رابطة العلية والمعلولية أن المعلول موجود ما دامت ماذا؟ ما دامت العلة موجودة. فإذا كانت العلة معدومة فالمعلول موجود أو غير موجود؟ غير موجود، معدوم. الرابطة الموجودة بينك وبين جوارحك، بينك وبين العين، هذه الرابطة تستطيع أن تنقلها إلى غيرك أو لا تستطيع؟ يعني تقول لعينك يكون في ملك غيرك، تستطيع أو لا تستطيع؟ ها؟ يعني أنت إذا أردت الرؤية لا تنظر، ولكن هو إذا أراد أن يرى بعينك يستطيع، يستطيع أو لا يستطيع؟ أو لا يستطيع. لماذا؟ لأن العلاقة القائمة بين الإنسان وبين جوارحه وبين أعضائه علاقة ماذا؟ علاقة تكوينية، علاقة واقعية، وليست علاقة اعتبارية، ومن هنا لا تكون قابلة للفصل. طبعا عندما أقول الجوارح هذه مظاهر الجوارح، مقصودي القوى التي بها الإنسان يبصر. الباصرة غير العين، ها خلوا ذهنكم جيدا، هاي العين قابلة للنقل والانتقال، ولكن الباصرة مقابلة للنقل والانتقال. هاي العين قد تعمى وأنت تأتي بعين الأخرى ماذا تضع مكانها، ترى أو لا ترى؟ فإذا كانت الرؤية مو بالعين، الرؤية كانت بالباصرة وأداتها كانت العين. هاي الأداة قابلة للنقل والانتقال، ولكن الباصرة هي المملوكة ملكا تكوينيا للناس. فسألان يأتي هذا السؤال، وهو أن الله سبحانه وتعالى يملك الأشياء، له ملك السماوات والأرض، يملكها ملكا اعتباريا أم ملكا تكوينيا؟ ملكه للأشياء ملك اعتباري أم ملك تكويني؟ الجواب أن الملكية هناك ملكية تكوينية، أن الملكية هناك ملكية واقعية حقيقية. فإذا كانت الملكية والمالكية حقيقية وواقعية، بعد قابلة للفصل والانفصال أو غير قابلة؟ يعني بعبارة أخرى، لو أراد الله سبحانه وتعالى ألا يكون مالكا لهذا العالم، يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. وإذا قال لست بمالك هذا العالم، يكون وجود لو يعدم بعد، يكون فناء، يكون عدما. هسه أنت أربط مسألة اللي قرأناها في الفلسفة في البداية، وهو أن العالم محتاج إلى الحق سبحانه وتعالى حدوثا فقط، لو حدوثا وبقاء، ها حدوثا وبقاء، فيكون العالم بمنزلة الصور القائمة في صفحة النفس، إذا التفت إليها فهي موجودة، إذا لم يلتفت إليها فهي معدومة. كل عالم الإمكان بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى كالصورة في صفحة النفس، إذا كان إليها التفات فهي موجودة، إن لم يكن إليها التفات وإفاضة رحمة فهي موجودة أو معدومة؟ فتكون معدومة. فإذا في كل آن تحتاج إلى إفاضة الفيض والرحمة والإيجاد، ولو انقطع آنا لكان هذا العالم عدما وفنا. واضح هذا المطلب؟ وإذا كان هذا العالم معلول لله، وبعبارة القرآن الكريم، إذا كان هذا العالم مخلوق لله سبحانه وتعالى، ما معنى أنه مخلوق لله؟ يعني مملوك لله سبحانه وتعالى. بأي ملكية؟ هي الملكية الحقيقية التكوينية. إذن هذا المخلوق المملوك له ملكية حقيقية، إذا أراد أن يخرج من نقصه إلى الكمال، أراد أن يخرج من القوة إلى الفعل، أراد أن يحصل على كماله، من يربيه للوصول إلى هذا الكمال؟ ها؟ فلهذا قلنا نحن الإخوة يتذكرون في أبحاث الكلام، قلنا واحدة من أدلة الربوبية العامة لله سبحانه وتعالى هو أنه خالق لكل شيء. ما الدليل على أنه رب لكل شيء؟ ها؟ ما الدليل؟ أنه خالق لكل شيء، يعني مالك لكل شيء، والمالك هو الأعرف بإيصال المملوك إلى كماله المطلوب، لأنه هو الواقف على ظاهره وباطنه، وهو الواقف على كل أسراره، وهو الواقف على نحو ارتباطه بأجزاء العالم الأخرى، وهو الواقف على منافعه ومضاره، وهو الواقف على ما يصلحه وعلى ما يضره، وهو الواقف على كل شيء. فإذا يوجد من هو أولى منه بتربيته أو لا يوجد؟ لا معنى لأن يوجد من هو أولى بتربية هذا المخلوق للإيصال إلى الكمال الذي من أجله خلق. إذن دليل ربوبيته العامة هو ماذا؟ هو خالقيته سبحانه وتعالى. فكما أنه خالق هو ماذا؟ هو رب للعالمين، هو رب لكل شيء، إلا إذا ثبت أن الخالق متعدد فالرب ماذا يكون؟ فالرب أيضا يكون متعدد. أما إذا ثبت أن الخالق واحد، الله خالق كل شيء، فإذن هو ماذا؟ رب كل شيء. وهذا ما أشارت إليه الآية المباركة بقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. هل نقرأ هذه العبارة؟ وقوله تعالى: رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وقرأ الأكثر من القراء: ملك يوم الدين. هسه أيهما أرجح، مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين؟ تأتي بعض الإشارات في آخر المطلع. فالرب هو المالك، ولكن ليس المراد من المالك هنا هو الملكية الاعتبارية، حتى لا تلازمها ماذا؟ الربوبية. لأن الملكية الاعتبارية مو بالضرورة أن يكون هو المربي، لعلك أنت تكون المالك لشيء، ولكن الهادي والمربي لذلك الشيء شخص آخر، وهو أعرف منك بذلك الشيء. فالرب هو المالك الذي يدبر أمر مملوكه، ففيه، أي في الرب، معنى الملك، لم يقل بمعنى الملك، ففيه معنى الملك. ومعنى الملك من هنا يريد أن يبين، عندما نقول أن الربوبية تستبطن المالكية، ما هو المراد من المالكية؟ قال: ومعنى الملك الذي عندنا في ظرف الاجتماع في المجتمعات العقلائية هو نوع خاص من الاختصاص، وهو نوع قيام شيء بشيء، ارتباط شيء بشيء، ارتباط اعتباري يوجب صحة التصرفات في ذلك الشيء، ولكن التصرفات المحدودة. فقولنا: العين الفلانية ملكنا، معناه أن لها نوعا من القيام والاختصاص بنا يصح معه، أي مع ذلك النوع من الاختصاص يصح معه تصرفاتنا فيها، ولولا ذلك الاختصاص لم تصح تلك التصرفات. وهذا في الاجتماع معنى وضعي اعتباري غير حقيقي، غير حقيقي، بشهادة أنه قابل بمجرد أنه تموت ينتقل ماذا؟ إلى الورثة. الآن تقول بعته بمجرد بهذا اللفظ ماذا؟ ينتقل هذا الحق منك إلى غيره، وهو مأخوذ من معنى آخر حقيقي. هذا المطلب السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يشير به إلى مطلب أساسي، لعله نوفق في بعض الأبحاث اللاحقة نشير إليه. يقول: ما من معنى اعتباري إلا وهو منتزع من معنى حقيقي. إذا وجدتم اعتبار، هذا الاعتبار فيه منشأ في التكوين، فيه جذر في التكوين، واحدة منها هذا المعنى وهو الملكية. هاي الملكية اعتبارية، منشأها التكويني أين؟ ها؟ في الملكية الحقيقية. أنت عندما تأتي إلى الوجوب تقول: الله واجب، يعني يمتنع عليه العدل. تقول عندما تأتي إلى الشريعة تقول: هذه واجبة، يعني شنو؟ يعني سد باب النقيض، يعني لا يمكنك أن تتركه. ولكن ذاك وجوب يمتنع عليه العدم تكوينا، هذا يمتنع عليه العدم ماذا؟ اعتبارا، يعني الشارع سد باب العدم. فما من اعتبار إلا وهو منتزع ماذا؟ من حقيقة ومن تكوين. أساسا غير شيء يقول السيد العلامة أكثر من هذا، يقول: لا يستطيع العقل الإنساني أن ينتزع أمر اعتباري إلا وقد رأى أمره الحقيقي. إذا لم يرى أمره الحقيقي لا يستطيع أن ينتزع ذلك الأمر الاعتباري. وهذه إشارة إلى ذلك المطلب. قال: وهو مأخوذ من معنى آخر حقيقي نسميه أيضا ملكا، وهو نحو قيام أجزاء وجودنا وقوانا، مو آلاتنا وأعضائنا، ها؟ القوى غير الآلات والأعضاء، الباصرة غير غير العين، العين أداة البصر، وإلا الباصرة قوة من قوى النفس ويستحيل أن تنفك من النفس. وهو نحو قيام أجزاء وجودنا وقوانا بنا، فإن لنا بصرا وسمعا ويدا ورجلا، ومعنى هذا الملك أنها في وجودها قائمة بوجودنا غير مستقلة دوننا، بنحو إذا عدمنا فتكون ماذا؟ معدومة، إذا وجدنا تكون موجودة. بل لها الاستقلال، ولكن استقلالها باستقلالنا، بل مستقلة باستقلالنا، ولنا أن نتصرف فيها كيف شئنا. تخالف أو لا تخالف؟ ها؟ لا تخالف. التفتوا لهذه النقطة، وهي أن العلاقة التكوينية بين المالك والمملوك تعطي مجال للمملوك أن يخالف أو لا تعطي، محال أن يخرج. تستطيع العين أن تخالفك؟ لا، لا تستطيع. يعني أنت تقول للعين انظري، ولكن هي تقول لا أنظر. تستطيع أو لا تستطيع؟ كل نظام التكوين بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى ماذا؟ كذلك، يستطيع شيء أن يأتيه يخالفه أو لا يستطيع. وإذا وجدتم في مورد يعصيه فبإذنه يعصي، وإلا إذا لم يأذن تقع المعصية أو لا تقع المعصية. وهذا هو الإذن التكويني، وهو غير الإذن التشريعي. إحنا عندنا إذنين، إذن تكويني أنه لا يقع في دار الوجود غير ما يريده الحق سبحانه وتعالى، وإلا إذا لم يريده يقع أو لا يقع؟ لا، محال يقع. تقول لعد المعاصي كلها الله سبحانه وتعالى أذن بها؟ أقول نعم، تكوينا إذا لم يأذن بها تفعل فعلها أو لا تفعل فعلها. فلهذا تجد بأنه حتى تلك السكينة التي كانت على رقبة إسماعيل أراد أن يذبح بها، كانت مؤتمرة بأمر الله أم مو مؤتمرة؟ مؤتمرة، إن أذن لها تذبح وإن لم يأذن لها لا تذبح. فإذا وجدتم سكينا يذبح ويقص فهو بإذن من؟ فهو بإذن الحق سبحانه وتعالى، وهو الإذن التكويني. وهذا لا ينافي أنه يوجد عنه نهي تشريعي، لأن الإذن التشريعي، الأمر التشريعي والنهي التشريعي شيء، والأمر التكويني والنهي التكويني شيء آخر. كيف شئنا، وهذا هو الملك الحقيقي والذي يمكن انتسابه إليه تعالى بحسب الحقيقة، هو حقيقة الملك، يعني الملك الحقيقي دون الملك الاعتباري الذي يبطل ببطلان الاعتبار والوضع. ومن المعلوم أن الملك الحقيقي لا ينفك عن التدبير، متلازمان. إذا كان مالك فهو مدبر وهو رب، فإن الشيء إذا افتقر في وجوده إلى شيء فلم يستقل عن في وجوده لم يستقل عنه في آثار وجوده. في أصل الوجود سموه كانت تامة، آثار الوجود سموه ماذا؟ كان الناقصة. فهو تعالى رب لما سواه. لماذا؟ لأنه المالك والخالق لما سواه. فهو تعالى رب لما سواه، لأن الرب هو المالك المدبر وهو تعالى كذلك. وأما العالمين فيأتي، والحمد لله رب العالمين.